بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان كلامنا في وجه إعجاز القرآن الكريم، قلنا المسألة فيها ثلاثة أقوال. القول الأول يقول بأن القرآن الكريم معجز لفصاحته وبلاغته. الرأي الثاني يقول بأن القرآن معجز من حيث الفصاحة والبلاغة، هذا أولا، ومن حيث الأسلوب، هذا ثانيا. والرأي الثالث يقول لا، عليكم السلام ورحمة الله، القرآن الكريم معجز من حيث الصرف، بمعنى أن العرب كانوا قادرين على الإتيان بمثل القرآن الكريم من حيث الفصاحة والبلاغة، ولكن الله عز وجل صرفهم عن تحدي القرآن الكريم. هذا الرأي قلنا هو للنظام، وتبناه أيضا المرتضى رضوان الله تعالى عليه. إن أصحاب الرأي الأول الذين قالوا بأن القرآن معجز لفصاحته استدلوا بوجهين. الوجه الأول هو أن التاريخ ينقل لنا أن العرب كانوا يلتذون ببلاغة القرآن الكريم، حتى أن أحدهم حينما سمع القرآن الكريم أراد، وهو النابغ قلنا، أراد أن يسلم، فمنعه أبو جهل وقال يحرم عليك الأطيبين. والقصة معروفة عن الوليد، حينما سمع القرآن الكريم أراد أن يقول في حق القرآن الكريم شيء، لم يتمكن أن يقول هو سحر، ولم يتمكن أن يقول هو أساطير الأولين، ولم، فنزلت الآية في حقه إنه فكر وقدر فقف إلى آخره. هذا أولا. فالوجه الأول ماذا؟ أن العرب كانوا يلتذون بالقرآن الكريم، ولم يأتي أحدهم بسورة من مثل القرآن الكريم، فهذا دليل أنه معجز من حيث الفصاحة. والدليل الثاني أن يقال بأنه لو كان معجز من حيث الصرف لكان من المناسب أن يكون أسلوب القرآن الكريم أسلوب ركيك جدا. لماذا؟ لأن الأسلوب إذا كان ركيك، الكلمات إذا كانت ركيكة، فالإعجاز من حيث الصرف يكون أوضح، لأن الكلام إذا كان ركيك ولم يتمكن الناس من الإتيان بمثله، هذا الصرف حينئذ الإعجاز من حيث الصرف يكون أوضح وأقوى. على أي حال، هذان دليلان للرأي الأول. وأما الرأي الأخير قلنا للمرتضى، قال بأن العرب، طبيعي لعله أدلة أخرى تأتينا، قال بأن العرب كانوا يتمكنون من الإتيان بمثل بلي مولانا بمثل فصاحة القرآن الكريم وبلاغته. من يقرأ ما كلام العرب يرى على أنهم بلي قادرون. فإذا إنما لم يمكن أن يأتوا بمثل القرآن الكريم لا لشيء إلا لأجل الصرف. هذا انتهى. ثم إحنا ماذا علقنا؟ يبقى فرد شيء، الطوسي رضوان الله عليه ماذا رأيه؟ قال والجميع محتملون، الاحتمال الأول والثاني والثالث. إذا تتذكرون إحنا فيما سبق ماذا اذكرنا؟ قلنا في الحقيقة ماذا يظهر من خلال هذا الطرح للبحث، يظهر أن عليكم السلام ورحمة الله إعجاز القرآن الكريم عندهم يدور بين أن يكون من حيث البلاغة أم لا، هل هو من حيث البلاغة معجز أو من حيث الصرف. ونحن أبدينا ماذا احتمال آخر، قلنا بأن القرآن الكريم هو معجز لا من حيث ماذا البلاغة فقط، بل من حيث البلاغة هذا واحد، ومن حيث ماذا اشتمال ماذا على العلوم الكونية هاي اثنين، وثالثا من حيث اشتمال على الإخبارات الغيبية، ورابعا من حيث اشتمال ماذا على الإخبار ماذا عن الأمم الماضية، وخامسا من حيث اشتمال على معارف عليكم السلام ورحمة الله لا يمكن أن تتوصل إليها العقول. إذن هو معجز من حيث هذه الأمور الخمسة لا من حيث البلاغة فقط. فإذا كان من حيث الأمور الخمسة إذن لا معنى للمرتضى أن يقول بأنه القرآن معجز من حيث الصرف، لأن العرب كانوا يتمكنون. نقول له إيه كانوا يتمكنون منين؟ افترض لو سلمنا منين كانوا يتمكنون؟ من الإتيان بأسلوبه البلاغي، بمثل أسلوبه البلاغي. أما هل كانوا يتمكنون من الإتيان بهذا التركيب الحاوي لما ذكرنا؟ يعني ماذا الحاوي لما ذكرنا؟ من أنه يأتوا بكلام بليغ ويشتمل على معارف دقيقة لا يمكن أن تصل إليها العقول، ولا يسخر قوم من قوم ولا نساء مثل هكذا معارف، أو مثل الإخبار عن قضايا كونية لا الشمس ينبغي لها أن تدرك وكل في فلك يسبحون وأرسلنا الرياح لواحق مثل هذا، أو الإخبار ماذا عن الأمم السابقة، أو الإخبار عما يأتي يحصل في المستقبل. إتيان بكلام من حيث هذا المجموع، هذا جزما لم يتمكن منه العرب، جزما لم يتمكنوا، لا يحتمل محتمل أنهم كانوا يتمكنون. بلي إذا كان هذا القرآن الكريم معجز من حيث بلاغته فقط، وبلي صحيح نقول لعله كانوا يتمكنون، فإذا لم يأتوا لأجل الصرف. لكن إذا فرضنا أنه معجز من حيث هذه النواحي أجمع، ومن حيث هذه النواحي أجمع لم يتمكنوا جزما حتما يقينا أن يأتوا بمثله. طبق يا أخي. قال وإعجاز القرآن قيل لفصاحته، وقيل لأسلوبه وفصاحته معا، هذا الرأي الثاني. قلنا أسلوب ماذا للقرآن الكريم غير مألوف عند العرب، لا هو شعر لا هو نثر، ومثلنا ماذا ببعض الآيات، وقيل يا أرض ابلعي ماءك إلى آخره، وقيل للصرف هاي احتمال الثالث، والكل محتمل على رأي الطوسي. أقول هنا الاحتمال الأول ماذا قيل لفصاحته، لابد المقصود من الفصاحة هنا بمعنى ماذا ما يعم البلاغة يا أخي، لأن احنا إذا تذكرون قرينا في البلاغة أن الفصاحة ما هي معناها، الفصاحة ما هي معناها؟ الخلو ماذا من التنافر اللفظي، الخلو ماذا من التنافر ماذا اللفظي، هذا عبارة ماذا عن الفصاحة. أما البلاغة ما هي معناها؟ الإتيان، عبارة عن الإتيان بالكلام الفصيح، أي واحد المطابق لمقتضى الحال، هذا معنى البلاغة. فإذن لابد المقصود ماذا من الفصاحة، ليس المقصود ماذا يعني الفصاحة بالمعنى ماذا البلاغي، بمعنى خلو الكلمة من التنافر ماذا اللفظي. لابد المقصود ماذا، لا البلاغة أحيانا قد تطلق الفصاحة ويراد منها ماذا ما يحمل بلاغة، احنا عادة همات في اطلاقاتنا المتداولة هم كذلك نطلق الفصاحة بمعنى ما يعم ماذا البلاغة، اصلا نستعملين على سبيل الترادف فصاحة وبلاغة، بلاغة وفصاحة نستعمل احنا في استعمالاتنا المتداولة بشكل بلي، انا ما هذا المقصود. اقول اختلف الناس هنا، فقال الجبائيان ان سبب اعجاز القرآن فصاحته، وقال اهل الحق، هنا موجود اهل الحق، هو ماذا الفصاحة والأسلوب معا، احنا اهل الحق يا اخي اهل الحق، يعني المقصود من عندهم ماذا؟ اي معتزلة مثلا ماذا ودخلوا وياهم همات الامامية شكوا بها، المقصود هيجي. لكن هذا يبعده انه هذا بعيد، لان الجبائيين وهم رؤساء الشيء يسمونه بعد شنو شنو هم منهم شنو والنظام هاي بحبه النظام هو الاسطوانة لهم للمعتزلة، والجبائيان ايضا ماذا الاسطوانة الاخرى. فاذا على هذا الاساس بعد ما الى معنى ينسب هذا الرأي الى المعتزلة، مع فرض ان شيوخ المعتزلة ماذا استثناهم، رأيهم واحد يقول ماذا الجبائيان في الشكل يقول والنظام يقول شكل ماذا اخر، ذول شيوخ المعتزلة بعد. فلا بد ان اهل الحق ليس المقصود ماذا منه بل مولانا المعتزلة. ولذلك بعضهم حاول ان يفسر يقول اهل الحق يعني اهل الحق في هذه المسألة، هاي شنو هاي وقال اهل الحق يعني اهل الحق في هذه المسألة، يعني اصحاب الرأي الصحيح في هذه المسألة. ويركيك هذا على اي حال لا يبعد ما هو الموجود في الطبع الجديد الجويني، هاي ما تفرقات وين اهل الحق وين الجويني، وقال الجويني مو وقال اهل الحق وقال الجويني، بس هذا ما ادري شلون يصير التناسب اصلا، شلون اشتباه هذا بين كلمة اهل الحق وبين الجويني. على اي حال هو الفصاحة والاسلوب معا، وعني بالاسلوب المقصود بالاسلوب ماذا؟ الفن والضرب عبارة واضح بعد الاسلوب، يعني هذا صار توضيح، لا هذا توضيح بالاخر صار كلمة الاسلوب ماذا اوضح. فالمقصود للقرآن الكريم قلنا اسلوب ماذا جديد، لا هو بالشعر ولا هو بالنثر، فن وضرب نفس الشيء، فاسلوب فن ضرب نفس الشيء. وقال النظام والمرتضى هو الصرف، بمعنى ان الله تعالى صرف العرب ومنعهم عن المعارضة، واحتج الاولون يعني الذي قالوا القرآن معجز من حيث الفصاحة طبيعي، بس هذا الاول والثاني بعد ما يحتاج الثاني نذكر له دليل، لذلك احنا ذكرنا فقط الاول دليل، ليش؟ لان الثاني مقارب للاول، فغاية الامر الثاني كان يضيف الاسلوب. فالمهم الاستدلال يكون يصير بين ماذا؟ الرأي الأول والثاني من جهة نجعلهم كرأي واحد، بلي مولانا بلي، والثالث هو يمثل ماذا الاتجاه الثاني، أما الرأي الثاني بعدني يمثل اتجاه ثاني مقابل الاتجاه الأول والثالث، لذلك بعد لم يذكر له دليل للرأي الثاني. واحتج الأولون بأن المنقول بدليلين قد نستدله، الدليل الأول هذا بأن المنقول من العرب أنهم كانوا يستعظمون فصاحته، ولهذا أراد النابغة الإسلام لما سمع القرآن وعرف فصاحته فصده أبو جهل وقال أو قال له يحرم عليك الأطيبين، يعني قلنا ماذا فسر ماذا بالأكل والجماع. على أي حال وأخبر الله تعالى عنهم بذلك، يعني ماذا بإعجابهم ببلاغته في قوله تعالى ماذا إنه فكر وقدر وقتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر ثم نظر إلى آخر الآية. خب الدليل الثاني هذا، ولأن الصرف لو كانت سببا في الإعجاز لوجب أن يكون في غاية الركاكة، لماذا؟ لأن الصرف عن الركيك، إذا كان الكلام ركيك ومع ذلك صرف الناس صرف الله الناس عنه، وجه الإعجاز يكون أوضح حينئذ، والتالي باطل بالضرورة، التالي ياهو كون في غاية الركاكة هذا لوجب أن يكون في هذه الركاكة، هذا التالي للشرطية كانت في الشرطية التي كانت الشرطية شنو لو كانت الصرفة، لأن الصرف لو كان سببا في الإعجاز لوجب أن يكون يعني القرآن في غاية الركاكة، هاي الشرطية كانت تاليها وقوله لوجب أن يكون في غاية الركاكة، والتالي باطل بالضرورة لأن القرآن ليس في غاية الركاكة إذا سبب الإعجاز ليس مقرر. نقطة، واحتج السيد المرتضى بأن العرب، هذا دليل الرأي الثالث، كانوا قادرين على الألفاظ المفردة وعلى التركيب، ألفاظ مفردة ماذا بليغة وتركيبات بليغة كانوا، وإنما منعوا عن الإتيان بمثله تعجيزا لهم عما كانوا قادرين عليه، قادرين لكن هذا منعوا عن الإتيان بالأشياء الشيء الذي قادرين عليه. الطوسي رضوان الله عليه يقول وكل هذه الأقسام محتملة، زين هذا انتهينا منه. الآن أكو شيء وهو أنه اليهود أنكروا الشريعة الإسلامية والنبوة الخاتمة وبقوا على نبوة وشريعة منه موسى عليه السلام. وأحد ركائزهم المهمة في ذلك هي مسألة استحالة النسخ. قالوا لو كانت الشريعة الخاتمة شريعة حقا معنى ذلك أن شريعة موسى منسوخة نسخت مع أن النسخ مستحيل مستحيل يا أخي، إذن النبوة الخاتمة باطلة لأنه يلزم منا المستحيل وهو النسخ. يا أبا ليش النسخ مستحيل؟ قالوا لأنه حينما شرع الحكم المنسوخ نحن نسأل هل كان فيه مصلحة أم لا. إذا كان فيه مصلحة إذن إزالته الآن، إذن إزالته الآن بالنسخ، نسخه الآن لا يجوز لأنه فيه مصلحة، فالنسخ ممتنع قبيح. وإذا ليس فيه مصلحة حينما شرع من الأول يكون مستحيل تشريعه. فإذا الحكم المنسوخ يدور أمره بين احتمالين، إما فيه تكرار هذا فيه مصلحة فنسخ مستحيل، إذا ليس فيه مصلحة أصل تشريع مستحيل، فالنسخ إذن في نفسه مستحيل. لذلك اليهود نسب هذا رأي معروف لكم أن النسخ مستحيل لهذه الشبهة، لهذه الشبهة يا أخي. وفي الكتب الأصولية هم في مبحث النسخ والبداء والتخصيص وكذا هي الشبهة مذكورة يا أخي في كتبنا الأصولية وأجيب عنها. على أي حال قالوا بأن النسخ مستحيل لهذه الشبهة، ولذلك حينئذ قالوا بأنه ماذا؟ بل النبوة الخاتمة باطل لأنه يستلزم نسخ الشريعة السابقة، وهذا بل مولانا بل مولانا بل مولانا يلزم نسخ الشريعة السابقة والنسخ ماذا مستحيل، هكذا قال. في مقام الجواب ذكر ماذا الطوسي جوابا حليا، ونحن نذكر جوابا نقضيا. نحن نذكر أما طبيعي هو أجوبة نقضية بعدين يذكر طوسي، لكن أنا معجلا أذكر من كيسنا الخاص ماذا جواب نقضي غير الأجوبة النقضية التي تأتي في المتن الآتي. الجواب الحلي الذي ذكر طوسي هذا يقول بأنه نحن نقول بأنه ذلك الحكم حينما شرع أولا كان فيه مصلحة، لكن الآن زالت المصلحة، لا يلزم في الشيء إذا كان فيه مصلحة في وقت لا يلزم ماذا؟ لا يلزم ماذا؟ أن تكون المصلحة مستمرة في جميع الأوقات. فلعلها في ظرف وفي زمان وفي حال معينة موجودة تلك المصلحة، وفي حال ثاني تزول، وفي مقامنا نقول كذلك. حينما شرعت الشريعة الموسوية كانت المصلحة تقتضي هذه الشريعة، بعد ذلك زالت تلك المصلحة، اقتضت المصلحة شيء آخر، فجاءت النبوة الخاتمة. فالمسألة مسألة تبدل مصالح، فإذا تبدل مصالح إذن لا بأس ماذا بالنسب. هذا الجواب، هذا جواب واضح يأتي لذهن كل إنسان، كل واحد لما تقول له باي شبه يجابك باي واضح. هذا الجواب الحل انتهى، ما في المثل ما في العبارة. نحن نذكر ماذا جوابا حق النقضية، نقضية غير ما هو مذكور ماذا بعد ذلك. الجواب النقضية أخي هكذا، يقال بأن ملكا من الملوك يا أخي في يوم من الأيام كان جالسا على كرسيه، بعد يرى مملكته، يرى دولته، يرى الجند، يرى الجيش، يرى على أي حال التذ كثيرا هذا الملك التذ. فيقال أنه قال ما مضمونه ما أطيب الدنيا، لو لم ماذا، لو لم تفهم، إذا كان فيها بقاء، إذا لم يكن فيها عزرائيل سلام الله عليه، وهي لطيفة كانت الدنيا، لكنه بل ينغصنا هذا الملك العظيم. هكذا يقال بأن الملك ما مضمونه هكذا، فأنا أنقل المضمون ولا ما حافظ الألفاظ أبدا. أجابه بعضهم سما جاريته كذا ما أدري منه إلى آخره، قالت له أو قال له لو دامت الدنيا لم تصل إليك. وإحشاء حلو، وإحشاء حلوة، يعني شنو معنى؟ يعني لو كانت الدنيا تدوم إذن الملك السلطان القبلك كان ماذا موجود، إذن لم تصل إليك. جواب لطيف جدا. احنا ما تنقول المن الى اليهود نقول لهم شبيه قول هذه الجاريه تعلمناه منهم، نقول لهم لو كان النسخ ممتنعا يلزم اصل شريعه موسى غير موجوده، لان قبل شريعه موسى كانت شريعه موجوده ام لا؟ وحتما كانت موجوده شريعه، فيلزم حينئذ ماذا أن تلك الشريعة باقية وشريعة موسى يلزم. وهي جواب لطيف هذا يا أخي، صدق العبارة يا أخي. قال والنسخ تابع للمصالح، هذا جواب هذه الشبهة. أقول هذا إشارة إلى الرد على اليهود حيث قالوا بدوام شرع موسى عليه السلام، شرع موسى يعني شريعة موسى، قالوا دائما، قالوا لأن النسخ باطل. ليش النسخ باطل؟ هذا دليلهم، شبهتهم المعروفة هذه، لأن المنسوخ يعني ماذا المنسوخ؟ تلك الشريعة التي نسخت سابقا مثل شريعة موسى التي نسخت، إن كان مصلحة فيها في تشريعها قبيح الآن نسخ ذلك التشريع، قبح النهي عنه يعني عن ذلك الحكم المنسوخ، النهي عنه يعني ماذا؟ بنسخه، لأنه حينما ننسخه ونأتي بأحكام جديدة يعني نهينا عن اتباع تلك الأحكام السابقة. وإن كان مفسدة ذاك المنسوخ قبح الأمر به، يعني قبح الأمر بمن بالأخذ بتلك الأحكام ماذا السابقة. هذه هي الشبهة، يعني قبح تشريع تلك الشريعة السابقة. بالتالي الجواب قلنا على أنه يمكن أنه مصلحة كان موجود للتشريع سابقا، الآن المصلحة ماذا زالت واقتضت الإتيان بشريعة جديدة. لذلك يقول قدس سره والجواب وتقرير الجبن، وإن كان مفسدا قبح الأمر به يعني بذلك الحكم السابق الأحكام السابقة يعني الشريعة السابقة. خب فإذا النسخ باطل، فإذا بطل النسخ قلنا لازمه على أن شريعة موسى باقية، وإلا لو كانت غير باقية وجاءت النبوة الخاتمة يلزم النسخ الذي قلنا باطل. وإذا بطل النسخ لزم القول بدوام إذن لزم القول إذن إذا بطل النسخ إذن 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 لزم القول بدوام شرع موسى شريعة موسى باقية. جواب وتقرير الجواب أن نقول الأحكام منوطة بالمصالح، من الممكن مصالح تتغير والمصالح تتغير بتغير الأوقات وتختلف باختلاف الناس. ناس ذلك الزمان كانت ظروفهم أحوالهم تقتضي شريعة موسى، الآن لا، الناس ما لا ظروفهم أحوالهم تقتضي شريعة أخرى، فجاز إذن يعني أمكن أن يكون الحكم المعين ياهو حكم المعين يعني شريعة موسى أحكام شريعة موسى مصلحة لقوم وفي زمان لقوم وهم اليهود وفي زمانهم فيؤمر به عن ذلك الحكم، ويكون مفسد ماذا للناس الجدد الذين يأتون بعد ذلك، ويكون مفسد لقوم يعني وفي زمان آخر فينهى عنه في الزمان الجديد. قال وقد وقع. نحن قلنا فيما سبق أجاب الطوسي بالمثل خنطبقه، قال والنسخ تابع للمصالح، واضح العبارة يعني النسخ ممكن ويتبع المصالح. شكو بها يا أخي قلنا بأن الطوسي أجاب بجوابين، أحد الجوابين حلي وهو أنه ماذا من الممكن تغير المصلحة، فإذا كان كذلك إذن النسخ يصير ممكنا، ويجيب بجواب نقضي، هذه الأجوبة النقضية غير ما نحن ذكرناه. حاصل الجواب النقضي يقول نحن لو راجعنا توراتكم الرائجة الموجودة الآن، لو رجعنا إلى توراتكم لوجدنا أن توراتكم تصرح بالنسخ وأن هناك أحكام منسوخة تصرح. شو سووا بعد؟ عجيب سبحان الله. مثلنا يا ببعض الأمثلة، أتينا ببعض الأمثلة التي تدل علينا على المذكورة في التوراة والتي فيها نسخ تصرح بالنسخ. المثال الأول، ورد في التوراة أن الله عز وجل أباح لأبينا آدم عليه السلام كل حيوان من الحيوانات التي لها روح، نفس حية، كل حيوان أحله له، هاي علمه، هاي في التوراة موجود، أحله لأبينا آدم، وفيها موجود أيضا في نفس التوراة. هذا تتمت المثال الأول، بعد لم ينتهي المثال الأول، أن الله عز وجل قال لعيسى لنوح عليه السلام حينما أراد أن يركب السفينة أمره بحمل 7 أزواج من الحيوان الحلال و7 من الحرام، 7 أزواج من الحرام. وإذا هذا معناه ماذا؟ هذا معناه على أنه هناك حيوانات قد حرمت على نوح، ولذا أمر بحمل 7 أزواج منها. إذن التوراة لها تصريحان، تصريح الأول ماذا؟ جميع الحيوانات أحلها الله على آدم عليه السلام. تصريح الثاني أنه حينما ركب نوح في السفينة أمره بحمل 7 أزواج من الحيوان الحلال و7 من الحرام. إذن هذا معناه حينما نضم هذا النص الثاني إلى النص الأول نستنتج على أنه ماذا؟ الحكم السابق قد نسخ، يعني ماذا؟ الحكم السابق كان حلية جميع الحيوانات على آدم، هذا حكم نسخ بأن حرم بعض الحيوانات على آدم. هذا المثال الأول موجود في التوراة. المثال الثاني الموجود في التوراة هذا أن الله عز وجل أباح يا أخي أباح يا أخي ماذا لنوح؟ تأخير الختان إلى أيام الكبر. يعني إنسان لما يكبر افترض عمره يصير 90 سنة، ذاك الوقت ماذا يختن؟ يختن نفسه. لا بأس، إلى أيام الكبر. وبالنسبة إلى إبراهيم عليه السلام، أباح الله له أن يؤخر ختان إسماعيل إلى كبره أيضا. وفي نفس التوراة موجود أن الله عز وجل هذا أباحه، أحرمه، أباحه فقط وفقط علما، التأخير إلى نوح وإلى إبراهيم أو إسماعيل قل. يعني البقية حرام عليهم التأخير، تجب الفورية عليهم. إذن هذا معنى ماذا؟ أن الأحكام اختلفت وحصل النسخ فيها. هذا الرأي الثاني. المثال الثاني، المثال الثالث أن يقال في التوراة موجود أن الله عز وجل أباح لأبينا آدم عليه السلام الجمع بين الأختين. الجمع بين الأختين يا أخي، ولكن بعد ذلك ماذا حرمه في بقية الشرائع؟ ماذا حرمه؟ الجمع بين الأختين. هل هم في نفس التوراة؟ هذا معناه نسخ. إذن هذه أمثلة ثلاثة صرحت بها، من بعض الأمثلة هذه صرحت بها التوراة، فإذن هذا معناه على أن النسخ ماذا ممكن، وإلا كيف تصرح التوراة بذلك؟ انتهى. أقول كان من المناسب أن يذكر مثال أحسن من هذه الأمثلة أجمع، أحسن من هذه الأمثلة، لأن هذه الأمثلة تحتاج علما إلى أنه ائتنا بالتوراة. والله رجاء ما عندكم توراة، ائتنا بالتوراة. قد واحد يقول بتوراتي موجود، قد واحد يقول ما موجود، إيه يصير فرد ماذا رد وبدل. لكنه ماذا المثال الذي هو أحسن به الناقض ماذا؟ أن يقال لو كان النسخ ممتنع يلزم الشريعة دائما تكون ماذا؟ واحد، شرائع متعددة والحكم دائما واحد، اختلاف في الأحكام هذا المثال الذي احنا ذكرناه سابق، احنا الذي النقض الذي ذكرناه هو هذا، يلزم الحكم دائما واحد، وهذا باطل جزمة. عندنا تعدد في الشرائع، هذا فرد شيء واضح ووجداني ويا بلي 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 طبق. وقد وقع، يعني النسخ ماذا؟ قد وقع، هذا جواب نقضي عليهم. حيث نذكر ثلاثة أمثلة، حيث حرم على، حيث حرم على نوح بعض ما أحل لمن تقدم. هذا إشارة للمثال الأول. ما هو الذي حرم؟ بعض الحيوانات قلنا لمن تقدم، يعني منهم آدم عليه السلام. هاي المثال الأول. بالله رجاء نشوف والله هذا المثال الثاني، بالله رجاء نشوف شلون يشير له عبارة، شو شلون نفسرها. وأوجب الختان بعد تأخره. احنا شلون شرحنا المثال الثاني؟ ما اريد ان هذا التطبيق شوية صعب. المثال الثاني احنا كيف شرحناه؟ قلنا بأنه لإسماعيل ونوح أبيح التأخير، أما لغيره ألزم بالفورية، غير نوح وغير إسماعيل، بفورية الختان وعدم التراخي. والعبارة تتحمل هذا المعنى، هذا المعنى الذي بينت تتحمل العبارة، يخرج من العبارة وأوجب الختان بعد تأخره. هنا كان من المناسب للعلامة رضوان الله عليه يشرح هذه العبارة، هاي تحتاج الى شرح، هذا المطلب الذي بينته ما يخرج من العبارة، فيكون نفسرها هيك العبارة كما فسرها البوشتي، هكذا فسرها. وأوجب الختان على سبيل الفورية، فورا على فورا، يعني المقصود واوجب القتال يعني فورا، بعد تأخره او تأخيره، يعني بعد ان اباح تأخيره. للغير، غير من هو المقصود؟ قلنا نوح واسماعيل، فيكون هيك نسوي العباره يلا يطلع منه المطلوب. القوشجي هكذا فعل، لو لم يفعل القوشجي كذا انا كنت اشكك في انه بريء. العباره شلون المطلب معناته شلون يصير. على اي حال العباره هذا المطلب الذي بينته لا يخرج منها، وهذا يحتاج الى تقديرات وتاويلات في العباره. تصير هيك العباره، واوجب الختان اي فورا بعد تأخيره أو تأخره، يعني بعد ما أباح التأخير وتأخره. هنا بمعنى ماذا؟ يعني بعد أن بعد أن أباح الله التأخير. لغير من أوجب عليه الفورية. أقول بلي هذا المثال الثاني. والمثال الثالث، وحرم الجمع بين الأختين على غير آدم عليه السلام وغير ذلك من الأمثلة. أقول هذا تأكيد لإبطال قول اليهود المانعين من النسخ، فإنه بين أولا يعني الطوسي جواز وقوعه بالجواب الحلي، قال والنسخ تابع للمصالح، وها هنا بين وقوعه في شرعهم، وذلك في مواضع راح نذكرها، منها أنه قد جاء في التوراة إن الله تعالى قال لآدم وحواء قد أبحت لكما كل ما كل
اصلها عن ما يا اخي،
يعني كل الذي كل ما دب على وجه الارض. دب يعني شنو دب؟ سار ومشى، ومنه الدب، دب يدب اي سار ومشى. كل ما دب على وجه الارض قد ابحت لكما كل ما دب على وجه الارض فكانت له نفس حية.
اقول مناسب بدل فكانت، من المناسب ان يقول وكانت. وكانت شنو هاي فاء؟ شنو ما تقولي معناها شنو؟
يعني ابحت لكما كل ما يسير على الارض وله ماذا؟
نفس ذات حياة. لكن ويصير العطف حينئذ عطفا ماذا؟ تفسيريا، لأن الذي يدب على الحياة هو ما له نفس حية بعد، عطف تفسيري. أما الفاء ركيك شو أشوفه.
على أي حال هذا، وورد في نفس التوراة أنه قال عليه السلام، ماذا قال الله تعالى لنوح عليه السلام؟ هذا بعد المثال الأول، خذ معك من الحيوان الكذا، حيوان الحلال كذا سبعة أزواج، ومن هذا مو هواية ثقيل، يعني ماذا هيك المقصود؟ هذا انا محتملته من اول، لكن اشوف ماذا يعني قاعد محمله ما في احكامنا ماذا؟ على اي حال بل وبلي خذ معك من الحيوان الحلال كذا ومن الحيوان الحرام كذا. فحرم على نوح عليه السلام، او حرم بعض ما اباحه، حرم بعض ما اباحه لآدم عليه السلام، لما قال له وخذ من الحيوان الحرام كذا، يعني معناه بعض الحيوان حرام على نوح كانت، هذا معناه نفس. هذا المثال الاول انتهى. المثال الثاني، ومنها انه اباح لنوح تأخير الختان الى وقت الكبر، وحرمه على غيره من الانبياء، وأباح لإبراهيم تأخير ختان ولده إسماعيل إلى حال كبره، بينما حرم على موسى تأخير الختان، على موسويين على اليهود حرم عليهم ذلك عن سبعة أيام. يوم السابع بعد ماذا؟ يكون يقتل ينتهي بعد. نحن في التشريع الإسلامي عندنا مستحب، مو أنه ماذا؟ إلزام. فإذا هذا معناه على أنه صار ماذا؟ نسيخ. ومن المثال الثالث أنه أباح لآدم عليه السلام الجمع بين الأختين، بينما حرم الجمع بين الأختين على موسى وغير موسى.
قال وخبرهم. بعض اليهود قالوا نحن لا نقول بأن النسخ ممتنع مستحيل كما يقوله بقية اليهود لتلك الشبهة السابقة التي قرأناها وذكرنا لها جوابا حليا وجوابا نقضيا. لا، نحن نقول النسخ ممكن لكنه ليس بواقع، ممكن لا يقع. لماذا لا يقع؟ إذا ممكن لماذا لا يقع؟ قالوا لأنه يوجد حديث ينقل عن موسى عليه السلام يقول تمسكوا بالسبت أبدا. مسألة السبت، مسألة السبت ما هي قضية السبت؟ يعني تحريم الحيتان ماذا؟ تحريم صيد الحيتان ماذا؟ يوم السبت. هذا كان من المحرم ماذا؟ في الشريعة الموسوية ذلك، يعني صيد الحيتان يوم السبت. الحديث يقول تمسكوا بالسبت أبدا. التمسك بالسبت أبدا، أبدا ما هو معنى؟ لا تقول لي سأبدا ظرف زمان، شن هي شغل سنة ظرف زمان يوم ظرف زمان. التأبيد معناه الدوام، يستلزم الدوام أو معناه الدوام، يعني دائما. ولذلك أحيانا نحن نفسر أبدا بمعنى دائما. فإذا السبت ماذا؟ لابد أن يكون حكم دائمي. وإذا كان حكم دائمي هذا لازمه ماذا؟ أنه شريعة موسى باقية ماذا؟ إلى الأبد. وإلا إذا لم تكن إلى الأبد بل نسخت، هذا يستلزم ماذا؟ خلف ما ذكره الحديث. الحديث قال تمسكوا بالسبت أبدا، يعني دائما. والتمسك بالسبت دائما هذا من لازمه ماذا؟ عدم نسخ الشريعة الموسوية. التفتش شلون حكي؟ حكي لطيف على أي حال. ويرد عليه أولا وثانيا وثالثا. أما أولا نقول هذا الحديث مختلق، فما له وجود، ما له وجود هذا الحديث. هذا الحديث يقال وضعه بعض الكذا، ابن الراوندي وضعه اختلقه. سبحان الله، ابن الراوندي هذا بعد منه، هو هذا الذي تنسب إليه الفرقة الراوندية، أحمد ابن يحيى ابن إسحاق الراوندي، وكانت له يد في علم الكلام. فلي يد كان له ماذا في علم الكلام، من المتكلمين كان، ولكنه نسب إليه الإلحاد والزندقة. كان من الزنادق الملحدين. الزنديق هو الملحد، الزنديق هو الملحد في زماننا هذا، أشبه شيء يقول ماذا بالماديين، هيك يعبر ماذا وإن لم يكن تعبير دقيق، طبيعيين الماديين الدقيقين نفس الشيء. هذا نسب إليه أنه هو الواضع لهذا الحديث. بس هذا الشيء يستفيد يا أخي من هذا الوضع والاختلاف؟ ما أدري شنو لابد إلى فرد ماذا مناشئ على أي حال. هذا أولا الرد الأول. الرد الثاني أن يقال بأنه لو سلمنا أن هذا الحديث لم يختلقه ابن الراوندي، بأن فرض أنه مروي في كتب اليهود، لو سلمنا لكن نقول ليس متواترا، هذا الحديث ليس بمتواتر، وإذا لم يكن متواترا فكيف نثبت شريعة، بقاء شريعة وعدم شريعة أخرى نثبته بمن؟ بخبر غير متواتر؟ هذا لا يجوز جزمان. بخبر واحد، واحد يعني المقصود ماذا؟ غير متواتر، ليس المقصود من واحد واحد، بل يطلق الواحد بمعنى غير المتواتر. نثبت بقاء شريعة موسى وعدم الشريعة الخاتمة بخبر غير متواتر، إن هذا لا يجوز جزمان. طب لماذا هذا الحديث نقول غير متواتر؟ هل نقول متواتر؟ بس أنت إذا سلمت أصل وجود في كتبهم تنزلت وسلمت، قلت شوية تنزل أكثر واحد شوية إن شاء الله متواتر. يقول لا، جزما ليس بمتواتر. لماذا؟ لأن اليهود مرت عليهم فترة في تلك الفترة انقطع نسلهم. أي فترة؟ فترة بخت نصر أو نبوخذ نصر. اليهود يا أخي كان لهم إفساد في الأرض، أفسدوا في الأرض كم مرة ما عندنا شغل، بس القرآن الكريم يشير إلى مرتين أفسدوا في الأرض، قاموا بعملية إفساد واسعة المجال، واحدة بعد سليمان عليه السلام، والثانية بعد قتلهم ماذا؟ يحيى ابن زكريا. وفي كلتا المرتين أرسل الله عز وجل إليهم ملكا حاربهم وقتلهم وشردهم. ايه اسمه؟ بخت نصر او نبوخذ نصر. في الكتب التاريخية احنا لما نقارين نبوخذ نصر اسمه، لكن في الكتب الكذا اللي موجود المتداول غير تلك الكتب التاريخية بخت نصر. وبخت نصر سبحان الله من حسن الصدر اثنين، مو واحد اثنين، الثاني من ذرية الأول. وكلا الملكين الذي أرسل لمحاربة اليهود كان اسمه بخت نصر. الأول بعد سليمان، زمان سليمان كان اسمه بخت نصر الذي حارب اليهود، الثاني أما كذلك اسمه بخت نصر. قتلهم وشردهم، والقرآن الكريم يشير إلى هاتين الواقعتين بقوله تعالى اقرأ يلا: وقضينا إلى بني إسرائيل لتفسدن في الأرض مرتين فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار، وإلى آخر الآية. لتفسدن في الأرض وقضينا إلى بني إسرائيل لتفسدن في الأرض مر إلى آخر. أو سبب هو زوال التوراة يا أخي؟ ماذا سبب زوال التوراة؟ سبب زوال التوراة ما هو؟ التوراة التي جاء بها موسى عليه السلام هي هذه الحوادث، هي هذه الحادثة، حادثة نبوخذ نصر، لأن نبوخذ نصر قضى عليهم يا أخي وقضي على التوراة، ولذلك زالت التوراة وانعدمت. سبب الانعدام هو نبوخذ نصر. بعد ذلك يقولون على أنه ماذا؟ جاء عزير وحاول ماذا؟ أن يجمع من هنا وهناك التوراة بعد انعدام، فسوالهم ماذا؟ توراة مثلا، ولذلك نسب إلى أنه إلى الله عز وجل، قالوا عزير بن الله، هذا هم سبب نسبة ماذا؟ عزير إلى أنه. أشياء هذا كل ما أنا شغل بهذا الحديث، الجواب الثاني هذا نريد نقول انه اليهود انقطع نسلهم، بس مو انقطع تام، انقطع تواترهم، التواتر زاد بعد استئصالهم من قبل نبوخذنصر. اذا بعد تواتر ما بقى، بعد استئصالهم تواتر لم يبقى، بل هذا الخبر المنقول اذا حتى لو كان منقول في كتبهم هو خبر ماذا؟ غير متواتر، اذا لا يمكن التمسك به. هذا الجواب ماذا؟ الثاني. والجواب الثالث ماذا؟ نرجئه ماذا؟ الى غد. والحمد لله رب العالمين، اللهم صل على محمد وعلى محمد.